تخيل أن يتم بناء أذكى عقل آلي في التاريخ البشري، عقل قادر على إعادة تشكيل كل جانب من جوانب حياتنا. لكن مفاتيح تشغيل هذا العقل ليست بيد علماء التقنية أو المبتكرين في مرآب صغير، بل بيد حيتان وول ستريت.
هذه بداية قوية جدا.
صحيح، وهذا ما سنفككه اليوم في تحليلنا المعمق للتقارير المستمدة من نشرة تيكن نايت الصادرة في 11 من أغسطس 2026. المهمة هنا ليست يعني مجرد استعراض أخبار متفرقة، بل تتبع مسار الأموال المؤسسية الضخمة وكيف تندمج مع الابتكارات التقنية. رحلة تبدأ من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مرورا بالأجهزة الذكية، ثم العملات الرقمية، وصولا إلى العوالم الافتراضية.
لأن التحول الذي نشهده اليوم لم يعد مجرد قفزات برمجية، هو إعادة هيكلة كاملة لمفهوم القيمة والأصول. في العقد الماضي كانت الفكرة السائدة هي أن البرمجيات تبتلع العالم، أليس كذلك؟
بالضبط، والمرونة وانخفاض التكلفة
100%. أما اليوم فالبنية التحتية المادية، يعني العتاد الفعلي، أصبحت هي فئة الأصول الأغلى على وجه الأرض. قراءة الأخبار بمعزل عن بعضها لا يقدم أي رؤية حقيقية. القصة تكمن في كيف يبتلع النظام المالي التقليدي حدود العالم الرقمي.
طيب، هذا يقودنا مباشرة إلى الحدث الأضخم في مصادرنا، إعلان شركة إنفيديا في 10 من أغسطس عن شراكة بقيمة $0.5 تريليون. نحن نتحدث عن 500 مليار دولار تضخها 6 كيانات مالية عملاقة: أبولو، بلاك روك، بلاكستون، بروكفيلد، جولدمان ساكس، وKKR.
رقم فلكي بكل المقاييس.
رقم مخيف في الحقيقة، والهدف هو بناء ما يسمى بمصانع الذكاء الاصطناعي. عندما أنظر إلى هذا التحالف يتبادر إلى ذهني فورا عصر طفرة السكك الحديدية في 19 القرن. أباطرة المال بنوا خطوط القطارات ثم فرضوا رسوما على الجميع. يقولون إن هذا سيجعل الوصول للتقنية ديمقراطيا من خلال نموذج يشبه صناديق الاستثمار العقاري. لكن دعنا نختبر هذه الفكرة، ألا يبدو هذا كبداية لإقطاعية تقنية جديدة؟
تشبيه بأباطرة السكك الحديدية دقيق جدا من الناحية الهيكلية، لكن لفهم الدافع يجب أن نحلل الآليات. العائق الأكبر أمام تقدم الذكاء الاصطناعي اليوم ليس نقص العقول، بل الانعدام الشديد في القدرة الحاسوبية الخام.
تقصدين أن الشرائح باهظة الثمن؟
للغاية. بناء خوادم تعتمد على شرائح إنفيديا المتطورة يكلف مئات الملايين. الشركات الناشئة كانت تجمع جولات تمويلية ضخمة فقط لتمريرها مباشرة إلى خزائن إنفيديا. ما يفعله جنسن هوانغ الآن مع وول ستريت هو تحويل هذه الشرائح من نفقات رأسمالية إلى بنية تحتية قابلة للتأجير.
فهمت.
لاري فينك رئيس بلاك روك أسماها الأصول المادية للقرن 21. في هذا النموذج الشركة الناشئة لا تشتري الشرائح، وول ستريت هي من تشتريها، تضعها في مراكز بيانات ثم تؤجر قوة المعالجة.
لحظة، لكن هذا الطرح يبدو مألوفا جدا. فكرة استئجار قوة المعالجة هي بالضبط نموذج الحوسبة السحابية الذي تقدمه أمازون ومايكروسوفت منذ سنوات. ما المبرر لإنشاء مجمع مالي مخصص $0.5 تريليون فجأة؟ يبدو وكأن عبء المخاطرة ينقل إلى الشركات الأسهم الخاصة، وإذا كانت كيانات مثل بلاكستون تملك العتاد فهي من تحدد شروط الإيجار، أليس كذلك؟
صحيح، يصبحون ملاك العقارات الرقمية، لكن الفارق الجوهري هنا يكمن في كثافة رأس المال وسرعة النشر. الحوسبة السحابية التقليدية نمت بشكل تدريجي، أما طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي فتتطلب إنفاقاً رأسمالياً وحشياً تعجز حتى كبريات شركات التقنية عن تحمله بالكامل بمفردها. نحن نتحدث عن بناء ما يشبه مفاعلات نووية مخصصة لتشغيل هذه المصانع، وول ستريت تتدخل لأنها ترى عائداً شبه مضمون. الطلب الحالي على قوة المعالجة مرتفع جداً لدرجة أن عقون الإيجار طويلة الأجل تدر أرباحاً هائلة. هذا يحل مشكلة الاختناق التمويلية للقطاع، لكن
النتيجة هي تركز الملكية في أيدي نظام مالي تقليدي.
بالضبط، طبقة المعالجة الأساسية أصبحت في أيديهم.
طيب، إذا كانت مصانع الذكاء الاصطناعي الضخمة هذه تعالج البيانات الثقيلة، فإن كل هذا الذكاء يحتاج في النهاية إلى واجهة ليتفاعل معها المستخدم، وهذا ينقلنا إلى الأجهزة التي نحملها في جيوبنا. تسريبات كافيار حول أجهزة أبل المتوقعة في سبتمبر 2026 تثير تساؤلات كثيرة.
التسريبات الخاصة بآيفون 18 برو وآيفون إلترا.
نعم، آيفون إلترا سيكون أول هاتف قابل للطي من أبل بسعر يتجاوز 2000 دولار، وهاتف 18 برو سيأتي بشريحة A20 برو المبنية بمعمارية 2 نانومتر مع بطارية هي الأضخم تاريخياً بين 5100 و5200 ملي أمبير. آبل بالتأكيد ستسوق لـ2 نانومتر كقفزة ثورية، لكن هل هذا التغيير حقيقي أم أنه مجرد مبرر تسويقي لرفع هوامش الربح؟
لتقييم هذا يجب أن نغوص قليلا في فيزياء أشباه الموصلات. مصطلح 2 نانومتر يصف حجم الترانزستورات داخل الشريحة. لتخيل مدى صغر هذا الحجم، خيط الحمض النووي البشري DNA يبلغ عرضه حوالي 2.5 نانومتر.
واو، يعني أصغر من الحمض النووي
تقريبا بحجمه. عندما تصغر الترانزستورات إلى هذا الحد، الإلكترونات تقطع مسافة أقصر للانتقال، هذا يعني مقاومة كهربائية أقل، مما يترجم فورا إلى حرارة أقل واستهلاك طاقة أقل. التوقعات تشير إلى كفاءة طاقة تزيد بنسبة 30% مقارنة بالأجيال السابقة.
زيادة 30% رقم مثير جداً، لكن ألا تلاحظين تناقضاً هنا؟
من أي ناحية؟
إذا كانت الشريحة فعالة للغاية وتستهلك طاقة أقل، فما المبرر لدمج بطارية عملاقة بسعة 5200 ملي أمبير؟ المفترض أن الكفاءة تسمح ببطارية أصغر لتخفيف الوزن، إلا إذا كان الهدف هو تشغيل عمليات تستهلك طاقة بشراهة بالغة تبتلع كل هذه الكفاءة.
أنت لمست العصب الحقيقي للتصميم الهندسي هنا. هذه الكفاءة العالية لم تصمم لجعل بطارية الهاتف تدوم لأسبوع، بل صممت لتمكين معالجة الذكاء الاصطناعي محلياً على الجهاز. النموذج اللغوي الضخمة يتم دفعها لتعمل مباشرة على الأجهزة الشخصية لضمان السرعة والخصوصية.
يعني بدلاً من إرسال البيانات لمصانع إنفيديا، تتم معالجتها في جيبي؟
بالضبط، لكن تشغيل هذه النماذج محلياً يتطلب قوة معالجة مكثفة، مما يولد حرارة شديدة ويستنزف البطاريات بسرعة البرق. استخدام معمارية 2 نانومتر مع هيكل التيتانيوم لتشتيت الحرارة والبطارية العملاقة هو حتمية هندسية. بدون هذا المزيج، الهاتف قد يحترق حرفياً أثناء تشغيل مهام الذكاء الاصطناعي.
هذا يفسر الكثير. طيب، وماذا عن الآيفون ألترا القابل للطي؟ التسريبات تقول شاشة داخلية ب7.8 بوصة بدون ثانية مرئية. سامسونج تقاتل منذ سنوات لمعالجة مشكلة الثانية. دخول أبل متأخرة بسعر يتجاوز 2000 دولار يشير لمحاولة تقديم جهاز يحل محل أجهزة أخرى، لكن السعر ضخم جدا. هل هو استثمار في الوضع الاجتماعي أكثر منه منفعة عملية؟
السعر المرتفع يعكس التكاليف الباهظة للتصنيع، مثل استخدام زجاج فائق النحافة مع درع سيراميك. استراتيجية أبل تاريخيا هي مراقبة التقنيات حتى تنضج ثم الدخول بقوة. إذا تمكنت فعلاً من حل معضلة الثانية، فهذا سيجبر شركات الأندرويد على تسريع الابتكار بشكل هائل، إضافة إلى أن شاشة بهذا الحجم تجعل منه أداة إنتاجية لسد الفجوة بين الهاتف والجهاز اللوحي.
ممأتل إذن من الملهزة الباهظة إلى الأنظمة المالية التي يتم الوصول إليها عبرها. سوق العملات الرقمية في أغسطس يقدم حالة مليئة بالمتناقضات. من جهة، البيتكوين يخترق 65,000 دولار، لكن المحفزات كاشفة جدا.
نعم، لم يعد الأمر تمردا على النظام المالي.
بالضبط، الصعود كان مدفوعا بضعف بيانات التوظيف الأمريكية وتوقعات خفض الفائدة، بالإضافة لتدفقات مؤسسية بلغت 854 مليون دولار لصناديق الاستثمار المتداولة في 5 أيام فقط. البيتكوين يتصرف كأصل مالي تقليدي بحت، ومع ذلك ما يزال أقل بنسبة 30% من قمته السابقة، ويواجه مقاومة عنيفة عند 68 إلى 70 ألف دولار.
سردية البيتكوين كأصل متمرد انتهت تماماً. موافقة صناديق الاستثمار فتحت الباب لرأس المال المؤسسي، وهذا رأس المال حساس جداً للاقتصاد الكلي. عندما تصدر بيانات عمل ضعيفة، يتوقع النظام خفض الفائدة، مما يعني تكلفة اقتراض أقل، فيبحث المستثمرون عن عوائد أعلى في الأصول ذات المخاطر العالية مثل البيتكوين.
وهذا يفسر استحواذه على 58.5% من السوق.
صحيح، هو ميكانيكية الهروب نحو الأمان داخل الكريبتو نفسه. في أوقات الضبابية يسحب المستثمرون أموالهم من العملات البديلة شديدة التقلب ويضعونها في البيتكوين. المقاومة عند 70 ألف ليست مجرد حاجز فني، بل حاجز نفسي، حيث تعيد المؤسسات توازن محافظها.
هذه المؤسسة للكريبتو تقودنا لظاهرة غريبة وردت في التقارير، مفارقة شبكة ريبو. التفاصيل تقول إن شركة ريبل أصدرت 811 ألف وحدة من عملتها المستقرة الجديدة، والتي سيطرت فوراً على 89% من هيمنة العملات المستقرة على الشبكة. الشبكة تعالج تحويلات بمليارات الدولارات شهرياً، ولديها شراكات ثقيلة مع SBI اليابانية.
شبكة تعيش عصراً ذهبياً نظرياً.
نظرياً نعم، ومع ذلك عملة XRP الأصلية فقدت أكثر من 43% من قيمتها منذ بداية العام. التشبيه الذي يتبادر لذهني هو بناء طريق سريع رقمي ضخم ومزدحم جدا، لكن لا أحد على الإطلاق يشتري العملة المحلية لدفع رسوم المرور. كيف نفسر هذا التناقض؟
تشبيه الطريق السريع يوضح الخلل الهيكلي في النماذج الاقتصادية القديمة للعملات الرقمية. السبب الأساسي هو ميكانيكية الرسوم. شبكة ريبل صممت لتكون سريعة جداً وذات تكلفة شبه معدومة. الرسوم ضئيلة لدرجة أن كمية عملات XRP التي يتم حرقها مع كل معاملة غير مؤثراً إحصائياً.
يعني لا يوجد ضغط يقلل المعروض ويرفع السعر.
بالضبط، عكس إيثيريوم مثلاً، حيث الاستخدام العالي يحرق كميات ضخمة.
لكن الرسوم المنخفضة لا تبرر انهياراً 43%. يجب أن تكون هناك قوة بيع نشطة. إذا كانت المؤسسات تستخدم العملات المستقرة، فهذا يعني أنها تتجاوز XRP تماماً، لأنها تبحث عن استقرار الدولار وليس تذبذب عملة مشفرة.
هذا هو الاستنتاج الدقيق. المؤسسات تبحث عن سكة حديد موثوقة لنقل الأموال دون ركوب إفعوانية متقلبة. العملة المستقرة توفر هذا، لكن الضغط الهبوطي النشط يأتي من العرض المستمر. شركة ريبل لا تزال تملك كميات هائلة من XRP في حسابات ضمان وتفرج عنها شهرياً. هذا يخلق تياراً ثابتاً من المعروض الجديد الذي يغرق السوق.
تبني مؤسسي لعملة مستقرة وغياب طلب على العملة الأصلية وضخ معروض جديد نتيجة رياضية حتمية للانخفاض إذن.
ولا ننسى المنافسة الشرسة من شبكات مثل سولانا التي تجذب المضاربين.
طيب، رأينا كيف تمول وول ستريت البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وكيف تصنع شركات التقنية واجهات فائقة الأداء، وكيف تؤسس الأنظمة المالية قواعد للاستقرار عبر العملات المستقرة. أين تصب كل هذه الجهود؟ أين يقضي المستخدمون أوقاتهم وينفقون أموالهم؟ الإجابة تتجلى في العوالم الافتراضية والاقتصادات الرقمية الحية.
الألعاب كخدمة مستمرة؟ نعم.
التقارير تسلط الضوء على تحديثات ضخمة للعبتين ديابلو 4 وزينوس زون زيرو. الاستثمارات التي تضخ فقط لمنع اللاعبين من الهجرة مذهلة. في ديابلو 4 توسعة جديدة تقدم فئة معقدة جدا تدمج قدرات 4 أرواح حارسة: النمر، الغوريلا، النسر والحريش. اللاعبون يمكنهم بناء المفترس الخاص بهم.
ميكانيكية التصميم هذه تكشف عن فهم عميق لعلم نفس احتفاظ المستخدمين. السماح للاعبين بمزج الخصائص يخلق آلاف الاحتمالات لبناء الشخصيات. الأمر ليس مجرد إضافة شكل جديد، بل هندسة لغز رياضي وتكتيكي معقد يتطلب استثمار مئات الساعات للوصول للحد الأقصى من الفعالية.
لكن الدوافع وراء هذه التحديثات مثيرة للاهتمام. اللعبتان واجهتان انتقادات حادة بسبب محتوى نهاية اللعبة. المحتوى المتاح بعد إنهاء القصة. في ديابلو الشكوى كانت من التكرار المفرط، لذا أضافوا نظام المرتزقة. أما في زين للزون زيرو، وبمناسبة الذكرى الثانية، التحديث يقدم عنصرا جديدا كليا وشخصية جديدة ونظام لعب دائم لمعالجة نقص التنوع.
تقديم آليات قتالية جديدة كلياً بعد عامين هو مخاطرة هائلة، لأنه يجبر اللاعب القديم على إعادة تعلم اللعبة من الصفر.
أليس هذا مجنوناً؟ يعني لماذا يخاطرون بإغضاب قاعدتهم الجماهيرية؟
في اقتصاديات ألعاب نظام الجاتشا، الركود يعني الموت الحتمي. هذا النظام يعتمد على دفع أموال حقيقية للحصول على فرصة عشوائية لفتح شخصيات. بعد عامين، اللاعبون المخضرمون جمعوا الموارد الكافية وفقدوا الحافز للإنفاق. بإدخال عنصر جديد كلياً، يقوم المطورون بعملية إهلاك فوري لجزء من الاستراتيجيات القديمة. يتم خلق بيئة تنافسية جديدة تجبر اللاعب على الإنفاق مجدداً.
إهلاك مبرمج للأصول الافتراضية، ولتخفيف وطأة هذه الهندسة النفسية، يقدمون مكافآت سخية في الذكرى السنوية، مثل شخصية مجانية من الفئة العليا.
صحيح، تكتيك يخلق شعوراً بالمعاملة بالمثل ويجعل اللاعب أكثر تقبلاً لإنفاق أموال حقيقية للتكيف مع الميكانيكيات الجديدة. نحن لم نعد نتحدث عن ألعاب للتسلية، بل عن محركات مالية عالية الدقة تتنكر في زي ترفيهي.
إذن من بناء مصانع الذكاء الاصطناعي المدعومة بمليارات الأسهم الخاصة، إلى شرائح 2 نانومتر التي تحول هواتفنا لمراكز معالجة، إلى العملات المستقرة التي تربط الكريبتو بالأسواق الكلية، وصولاً إلى عوالم افتراضية مصممة لامتصاص الوقت والمال. البنية التحتية للابتكار لم تعد ملكاً للحالمين، بل تحولت لعقارات رقمية تسيطر عليها صناديق وول ستريت.
الجدار العازل بين المادي والرقمي قد سقط بالكامل. القطاع المالي التقليدي أصبح المالك الفعلي للطبقة الأساسية لهذا النظام.
وهذا يتركنا أمام فكرة سوداوية بعض الشيء للتأمل. إذا كانت الكيانات المالية الكبرى هي المالك الفعلي للبنية التحتية التي تعتمد عليها هواتفنا وأموالنا وعوالمنا الافتراضية، فما الذي سيحدث للابتكار عندما يقرر هؤلاء الملاك الجدد رفع الإيجار على العالم الرقمي بأسره؟
ديناميكية القوة ستتغير جذرياً. تكلفة الوصول للبيانات والمعالجة ستحدد من يملك حق الابتكار ومن يكتفي بدفع ضريبة الاستخدام.
تساؤل حتمي يترك الكثير من المساحة للتفكير المستقل في معالم واقعنا القادم، وكيف ستتشابك هذه الخيوط. وإلى هنا نكون قد فككنا أهم القطع في هذا اللغز المالي والتقني.